لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستشهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. أشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفسها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، حلقة أخرى من حلقات العلم والتعلم، من حلقات قيمة العلم ومنزلة العلماء في دين الله سبحانه وتعالى. حدثتكم في الجمعة الماضية عن أهمية العلم، عن قيمة العلم، عن مكانة العلم من خلال المقام المحمود والمكانة الراقية المرموقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى العلماء بإذن الله عز وجل. فقلت لكم إن الله عز وجل قد جعل العلماء ورثة الأنبياء، وإن الله عز وجل قد رفع العلماء على العباد، وإن الله تبارك وتعالى قد رفع العلماء على المجاهدين وعلى الشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. واليوم حبيت نكمل في هذا الإطار بإذن الله عز وجل، حدثكم مرة أخرى على قيمة العلماء، على قيمة العلم من خلال قيمة العلماء، لكن من خلال التبجيل والتقدير والاحترام الذي كان يكنه الناس للعلماء بإذن الله تبارك وتعالى، والذي ينبغي علينا أن نبينه كذلك للعلماء وللفقهاء بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال بعض النماذج خاصة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. مثال الأول أيها الإخوة، لخلي الإنسان عنده قيمة، لخلي الإنسان محترم مقدر مبجل من طرف الجميع خاصة من طرف الكبراء بإذن الله عز وجل، هو مثال زيد ابن ثابت. ومن منكم لا يعرف هذا الصحابي الجليل زيد ابن ثابت بإذن الله عز وجل؟ زيد ابن ثابت أيها الإخوة عمره 13 سنة، راح عند النبي عليه الصلاة والسلام ليتجند في جيش المسلمين في غزوة بدر. راح عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أنت ما زلت صغيرا، عظمك لم يستوي بعد، ما زلت حديث السن، أنت لا تصلح للجهاد، أنت لا تصلح للقتال في سبيل الله عز وجل، ما أخذك معي بإذن الله عز وجل. تولى زيد بن ثابت وعيناه تذرفان دمعا حزنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجنده في هذا الجيش، لم يصل إلى مبتغاه، لم يصل إلى هدفه المتمثل في الجهاد في سبيل الله عز وجل. زيد بن ثابت مش كما احنا، اي فشل تنتهي القضيه، تتوقف الحياه، وكان الانسان فشل في كل شيء. يا جماعه، اذا اغلق باب فهناك ابواب وابواب بامكاننا ان نفتحها باذن الله عز وجل. اذا فشلنا في مجال فهناك مجالات اخرى قد يمكن للانسان ان يتفوق فيها وان يكون من الاوائل فيها باذن الله عز وجل. زيد بن ثابت همه وهدفه خدمة الإسلام وخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وخدمة الإسلام قلت لكم ما عندهاش فقط نوع واحد، ما عندهاش طريقة واحدة، لازم يكون عالم ولازم يكون إمام ولازم في الوقت ذاك نجاهد في سبيل الله باش نخدم الإسلام. هناك صور كثيرة متنوعة لخدمة الإسلام. زيد بن ثابت كان عنده ملكة نادرة، كان عنده طاقة نادرة، كان عنده ميزة فريدة من نوعها في ذلك الوقت بإذن الله عز وجل، كان عنده ملكة الحفظ، كان عنده ملكة الكتابة والقراءة، وهذه عملة نادرة في ذلك الزمان، لأن الإسلام عندما وصل وجد أن الجهل كان ضاربا أطنابه في مجتمع العرب آنذاك وفي شبه الجزيرة العربية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى القراء، وكان يحتاج إلى الكتاب، وكان يحتاج إلى الذين يجيدون هذا العلم بإذن الله عز وجل. كيف يفعل؟ طلب من أمه وطلب من حاشيته ومن أقاربه أن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يتوسط له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يشفع له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. النوار بنت مالك هذه أمه رضي الله عنها وأرضاها ذهبت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هذا زيد ابننا إنسان يحفظ 17 سورة من كتاب الله عز وجل آنذاك حفظا جيدا، ويقرأها ويرتلها ترتيلا صحيحا كما نزل على صدرك يا رسول الله. أضف إلى ذلك أنه حاذق، أنه ذكي، وعنده ملكة العلم، وعنده ملكة القراءة والكتابة يا رسول الله. وهو أكبر من ذلك، يريد أن يلازمك يا رسول الله، يريد أن يخدمك يا رسول الله، يريد أن يوظف هذه الملكة وهذه الطاقة في خدمة الإسلام والمسلمين. وأنت يا رسول الله ما تخسر شيء لو تسمع منه وتشوفه وتقيمه بإذن الله تبارك وتعالى. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قلت لكم يحتقر الطاقات والمواهب، وكل إنسان قلت لكم نعود لكم عنده مكانه بإذن الله عز وجل في خدمة الإسلام وفي نصرة الإسلام وفي تقديم الشيء المهم لدين الله عز وجل. سمع منه النبي عليه الصلاة والسلام ولقاه أنه إنسان فعلا عنده هذه الملكة تاع الكتابة والقراءة اللي كانت قلت لكم نعود لكم عملة نادرة في ذلك الزمان واللي كان يحتاجها النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أنت نحتاجه. قداش عمره؟ 13 سنة. فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه وقربه منه وقال له اذهب تتعلم. ماذا يتعلم؟ قال له شو تعلم الفقه باش تبطل الصلوات تاع الناس بكل. ما قالوش روح تعلم العقيده باش تكفر الناس بكل. ما قالوش روح تعلم الجرح والتعديل. كاين ناس يا جماعه اقسم بالله ما عاد قرا الفاتحه. يقول له مو فخير تقضي الجرح والتعديل، روح التعديل هذا باش تكريتيك عباد الله. باش تنتقد العلماء، باش تطيح في العلماء وينساو هؤلاء ان لحوم العلماء مسمومه. المهم واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له تعلم حرف يهود. روح تتعلم العبريه. فانسان تقرا، إنسان ذكي، إنسان حاذق، تعلمني اللغة العبرية. لماذا؟ لأنني لا أأمن اليهود على ما أقول. أنا نحتاجك تولي الترجمان نتاعي، باش كي نقول وهما يأولوا الكلام نتاعي، عندي شكون يدافع بإذن الله تبارك وتعالى. تعلم حرف يهود، يقال فيما يقال في 17 ليلة تعلم زيد ابن ثابت اللغة العبرية ثم بعدها اللغة السريانية. وهناك من يقول لا، في 6 أشهر تعلم زيد بن ثابت اللغة العبرية. أيا كان 13 سنة مازال ما كملش 14 سنة، أصبح زيد بن ثابت الترجمان الرسمي تاع النبي صلى الله عليه وسلم. لما زاد شاف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة وعنده هذه القدرة وعنده هذه الملكة، قربوا منه النبي عليه الصلاة والسلام وولى يحفظ في القرآن الكريم معاه. من 6 الذين حفظوا القرآن الكريم على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت، ولا هو اللي يكتب القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. وتوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفه بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي عهد عمر وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت معركة، معركة اليمامة، وماتوا فيها كبار الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب، الذين كانوا يحملون القرآن الكريم في صدورهم. أبو بكر الصديق لما شاف هذه الفاجعة خاف على مستقبل القرآن الكريم. لما يموتوا الناس اللي يحفظوا القرآن الكريم، لما يموتوا الناس هذو الأوائل وكذا إلى غير ذلك، وين يروح القرآن الكريم؟ وكيفاش يكون مستقبل القرآن الكريم؟ فقرر أنه يجمع القرآن الكريم في مصحف، في كتاب. أول فكرة تاع جمع القرآن الكريم بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومع أبو بكر الصديق كاين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع أبو بكر الصديق كاين عثمان بن عفان، ومع أبو بكر الصديق كاين علي، وكاين طلحة، وكاين سعد، وكاين 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 وكاين، لكن لمن توكل مهمة جمع القرآن الكريم وكتابة القرآن الكريم؟ بلادنا
حاجة بسيطة هم؟
حاجة سهلة هذه؟ هذه راهي أعظم مهمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، أخطر خدمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، إنه نجمع القرآن الكريم كما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تحطش آية منا ولا كلمة تنقصها ولا كلمة تديرها وكذا، لا غير أعظم مسؤولية أنك تجمع كلام الله سبحانه وتعالى. كاين الناس اليوم يا جماعة لما يتكلموا على آخرين يقولوا بالفرنسية جو بار أو كونديسيونيل، بالكش قال. عندنا حنا لا 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 شاف ما قالش تقول ما لم يقل، هذه عندنا حنايا. ألوغ كو تقول أنت على الله سبحانه وتعالى كلاما لم يقل. أعظم أمانة أنك تجمع القرآن الكريم، شكون اللي قام بها؟ قام بها زيد بن ثابت. الوقت هذاك عارف قداش عمره؟ 23 سنة. 13 سنة تعلم اللغة العبرية، يعني ماذا كان في الكولاج، ولا ولد الكولاج تاعنا حنايا. ولد الكولاج تاعنا، القاورية ما يتكلمهاش مروة. القاورية تاع الشارع، أنا ما نتكلم على الفرنسية بأصولها ولا بقواعدها وكذا وكذا. القاورية تاع الشارع ما يتكلمهاش مروة سبحان الله. يكتب يكتب عارف كيفاش. هذا تاع الكولاج يا أخي. هذا في وقت الكولاج، عمره تاع عمر الكولاج، تعلم اللغة العبرية وأصبح ترجما للنبي عليه الصلاة والسلام. في عمره 23 سنة يجمع القرآن الكريم، يجمع القرآن الكريم سبحان الله. وأبو بكر الصديق ما يقولش فلان، هذا وش هو؟ تقدير، احترام لمن؟ لهذا الرجل العظيم، لهذا الشاب العظيم زيد بن ثابت. علاش محترم؟ لأنه عنده حاجة اسمها العلم يا إخوان. العلم هو اللي يرفع من قيمة الإنسان، والعلم هو اللي ينقص من قيمة الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. حتى أنه رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدرك ما عمر، ما يعرف قدر الرجال إلا الرجال، وعمر رجل من الطراز الفريد ورجل من الطراز الفذ، يقول لهم إذا أردتم أن تسألوا عن شيء من القرآن الكريم فاسألوا هذا الفتى. هل تعرف حاجة عن القرآن؟ يقول لهم روحوا شوفوا لجان هذا. شكون هو؟ زيد بن ثابت. وهو صغير وهو شاب كان أعلم الناس بالقرآن الكريم وبكلام الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. في جنازة من الجنائز أيها الإخوة صلى عليها زيد بن ثابت. انتهت الجنازة، الناس جو مقلعين ومروحين، أراد زيد بن ثابت أن يمتطي راحلته وأن يركب على دابته، فابتدره رجل عظيم من الأفذاذ، من النوادر، من النوابغ، رجل من الأشاوس، عبد الله بن عباس، عالم من علماء هذه الأمة، حبر من أحبار هذه الأمة، بحر هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. كي جاء زيد بن ثابت باش يركب على الدابة نتاعو قال له لا، أنا اللي نركبك على الدابة نتاعك. يقول له لا، ما ينبغي عليك أن تفعل هذا. يقول له هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نفعل بعلمائنا وبفقهائنا. يقول له عبد الله، يقول له زيد بن ثابت أعطيني يدك أقبلها. يقول له لا، يقول له هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نفعل بآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي هم له هو الموقف عبد الله بن عباس مع زيد بن ثابت بن الله عز وجل. هكذا أمرنا الإسلام، وأمرنا الله عز وجل، وأمرنا ديننا أن نتعامل مع علمائنا وأن نقدر علماءنا وأن نحترم علماءنا بإذن الله عز وجل. ففز بعلم تعيش به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. صلوا على رسول الله. مثال ثاني على عجل أيها الإخوة، لي تعرفوا من خلاله كيفاش أن الناس يحترمون، واللي يخلي الناس يحترمون حاجة اسمها العلم بإذن الله تبارك وتعالى. معاذ ابن جبل، وما أدراك ما معاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل دخل في الإسلام في عمره 18 سنة، دخل الإسلام وعمره 18 سنة، حضر البيعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو من الأنصار ومن المدينة المنورة، جو للمدينة، جو لمكة، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم حضر المبايعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة المنورة. معاذ بن جبل حضر غزوة بدر، وحضر غزوة أحد، وحضر الأحزاب، واحضر فتح مكة واحضر معركة تبوك. كل المعارك خاضها مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام الفتوحات نتاع الشام على عهد عمر عهد مكر، ثم بعد ذلك على عهد عمر شارك فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه. لما تشوف في معاذ بن جبل شو تقول انت؟ هذه شخصية حربية، هذا إنسان تاع حرب، هذا إنسان تاع قتال، هذا إنسان تاع جهاد. نعم إنسان حربي، إنسان تاع قتال وتاع جهاد، لكن من الجهة الأخرى جانب العلم هذا ما فرطش فيه، بالرغم من أنه عند الناس العلم والجهاد خطان متوازيان طغالان لا يلتقيان أبدا، لا عند الصحابة يلتقيان. تقدر تكون فارس بالنهار وقادر تكون عالم من العلماء بإذن الله عز وجل وراهب بالليل، كان حتى إشكالية. هذه الشخصية المتكاملة عند المسلم اللي عنده شخصية مالية هذا ما هو ما يمكن يكون مسلم بإذن الله عز وجل. لا، المسلم اللي يحكم من كل شيء ويأخذ من كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. فمعاذ ابن جبل كان عنده هذا الجانب تاع الحرب تاع القتال تاع الجهاد في سبيل الله، وكان عنده هذا الجانب تاع العلم وتاع الفقه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن. علاش بعثوا إلى اليمن؟ باش يفتح اليمن؟ باش يقاتل أهل اليمن؟ لا، بعثه إلى اليمن لكي يعلم اليمنيين دين الله سبحانه وتعالى، لكي يربي اليمنيين على دين الله سبحانه وتعالى. وما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنسان في هذه المهمة إلا إذا كان عالما من علماء هذه الأمة وحبرا من أحبار هذه الأمة وبحرا من بحورها العلمية بإذن الله عز وجل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعد لما مات النبي عليه الصلاة والسلام عاود رجع من اليمن في المدينة المنورة. قلت لكم كمل مع أبو بكر الصديق وكمل مع عمر حتى أصبح أميرا على الشام. باش يكون واحد أمير على الشام يا إخوان، إن شاء الله جمهورة في هذا الإطار، أنه النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهار تفتحت مصر ونهار تفتحت فلسطين ما حبش يحط القائد العسكري الذي فتحها. لماذا؟ لأن الشام هذه يا جماعة لابد أن تكون في قلب المشروع الحضاري الذي يقدمه الإسلام للبشرية بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله جمعة خاصة في هذا الإطار وفي هذه المسألة بإذن الله عز وجل. فاختير معاذ ابن جبل لكي يكون أميرا على الشام، رغم أنه عسكري، لكن خلينا جانب الآخر، جانب العلم، جانب الفقه، لأنه كان عالما، لأنه كان متمكنا من علوم دين الله سبحانه وتعالى، فنصب أميرا على الشام بإذن الله عز وجل. وكان كما يقول أبو إدريس الخولاني يدرس في مسجد دمشق، يدرس وين؟ في مسجد دمشق. لذلك دخلت للمسجد فوجدت كهول الصحابة، شيوخ الصحابة، كان قال لي كاين 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم كهول، كلهم شيوخ، يعني من الرعيل الأول الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لربما دخلوا للإسلام قبل ما يزيد معاذ بن جبل. هذو يستمعون إلى شاب أسود العينين براق الثنايا، عينيه سود وسنيه مضاف وبيضين وكذا إلى غير ذلك، يستمعون إليه كأن على رؤوسهم الطير، خاشعين مع الكلام اللي يقولوا، كل أمر يردونه إلى هذا الفتى. سبحان الله، كبار الصحابة، شيوخ الصحابة، يسمعوا لمن؟ الغلام الشاب الفتى الصغير. فقال الجليس اللي كان معي، قلت له من هذا؟ من هذا؟ قال ما تعرفوش. قلت له من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل، هذا معاذ بن جبل. كبار الصحابة يقعدوا، كانوا يستحون أن ينظرون إلى وجهه حياء منه، كما كانوا الصحابة ما يقولوش يفكسوا النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. كانوا الصحابة هذو 30 هذو وهو الصحابة في الشام، كانوا في سوريا، كانوا ما يقدروش يشوفوا مع معاذ بن جبل. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مد المعاذ بن جبل شهادة من أعظم الشهادات، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ما كانش حاجة في الحلال وفي الحرام تخفى على معاذ بن جبل، أعلم الناس، أفقه الناس، الاختصاص رقم واحد في هذا المجال، في مجال الحلال والحرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو معاذ بن جبل بإذن الله تبارك وتعالى. معاذ بن جبل يحكي عليه واحد آخر، يقول أنا شفته في حمص، شفتوش في دمشق يزيد بن قطيب يقول دخلت للمسجد لقى واحد الشاب يدرس ونلقى الناس يستمعون اليه كذلك ان على راسه طير وما كان صغيره ولا كبيره الا عاد الى هذا الفتى. قلت له من هذا؟ قالوا لي هذا معاذ بن جبل. دخل في الاسلام عمره 18 سنه وكتاش مات. كان يقول لك مات في عمره 33 سنه. وكان يقول لك عمره 37 38 سنه. اسيدي نحسبوا 38 سنه. 18 38 20 سنه من الاسلام. 20 سنه من الاسلام. جهاد وقتال في سبيل الله، غزوة بدر، غزوة أحد، كذا كذا كذا، وتعلم الناس بالحلال والحرام. وكيفاش تعلم هذا يا اخوان؟ كيفاش في 20 سنة استطاع معاذ بن جبل أن يخلي كل هذه البصمة؟ يعني واحد اللي عنده 50 سنة هو في الإسلام، واللي عنده 70 سنة هو في الإسلام، واللي حياته كاملة في الإسلام، زاد يصلي، بالدر كما زاد يصلي، وما يعرفش يرقع الصلاة. وما يعرفش يرقع الصلاة. ما لازمش نقولوا كلنا معاذ يا اخوان، لكن على الأقل كل واحد منا يترك ولو بصمة ولو أثر بسيط في دين الله سبحانه وتعالى وخدمة لدين الله سبحانه وتعالى. في 20 سنة استطاع معاذ بن جبل أن يكون في هذا المستوى بإذن الله عز وجل. قلت لكم يا إخوان، العلم هو الذي يرفع من شأن الناس، والعلم هو الذي يسقط الناس ويسقط من قيمة الناس. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا تجدوا غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على رسول الله الكريم، على الله نتوكل به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، مثال آخر، نموذج آخر. عمر بن الخطاب على إمارته كان حاط أمير على المدينة المنورة، على مكة المكرمة. ويتلاقى بهذاك الأمير واحد النهار يقول له كيفاش تجي هنايا ومن استخلفت على مكة على المدينة؟ ومن استخلفت على مكة؟ يقول له استخلفت ابن أبي بزة. شكون؟ ابن أبي بزة. ومن هو هذا ابن أبي بزة؟ يقول له مولى من موالينا، عبد من العبيد. سبحان الله، أتستخلف على الناس عبد من العبيد؟ يقول له يا أمير المؤمنين، إنه أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل وأعلم الناس بالفرائض. ما كانش واحد يحفظ القرآن كما هو، وما كانش واحد يعلم ويعلم يعرف الفرائض كما هذا الإنسان بالله عز وجل. يقول له صدق نبيك عليه الصلاة والسلام عندما قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به أقواما. عزنا، شرفنا، رفعتنا، قدرنا يا إخوان في كمية معرفتنا وعلمنا بكتاب الله وبدين الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين على عهده، جاء من المدينة إلى مكة حاجا، وكان يحتاج بعض المسائل الفقهية أن يتعلمها في قضية الحج وفي قضايا أخرى بما أنه كان أمير المؤمنين. فيروح المكة، وعالم مكة آنذاك عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح عبد أسود وعينه ما يشوفش بها، قضية فيزيك، قضية جسم، متر وثمانين وعينك زورك وشعرك صفر وكذا كذا، عند الشرق العالمي يدير لك قيمة؟ لا، الشكل هذا ما عنده حتى قيمة يا أخي الكريم. قم للنفس واستكمل فضائلها فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. الجسم هذا ما عنده حتى قيمة، لا عند ربك سبحانه وتعالى ولا حتى عند الناس، ما عنده إلا عند الحمقى اللي الجسم هذا عنده قيمة وعنده شرف. عطاء ابن أبي رباح، كي جاء سليمان بن عبد الملك مع ولاده باش يسأل، يقول له عطاء بن أبي رباح الدير رشاد ملك من الناس، أنت الآن لست أمير المؤمنين، أنت مسلم، أنت مواطن كما يقولوا اليوم، أنت حاج كغيرك من الحجاج، والناس هذو كلهم دايرين رشاد باش يسألوا، لما يوصل الوقت نتاعك وعندك وقت مخصص، لا تستطيع أن تأخذ كل الوقت لأنك أمير المؤمنين وكذا إلى غيره. وانتظر الوقت الطويل سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين على عهده، كان يحكم في تقريبا 12 دولة من دول اليوم، لما انتهى كان معه والدي وأولاده، انصرف وقال لهما يا بني لا تنيا في طلب العلم،
ما تتكسلوش في طلب العلم، لازم تجتهدوا في طلب العلم، فإن لمن أنسى ذل الانتظار عند هذا العبد المملوك. شوفوا العلم قالهم كيفاش يرفع الناس، شوفوا بالعلم كيفاش كنا نسماو، وبورتون أنا أمير المؤمنين وأنتم أولادي يا إخوان. قلت لكم مرة أخرى، ففز بعلم تعيش به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الإمام البخاري أيها الإخوان في عمره 16 سنة، في عمره 16 سنة كانت آلاف من الناس تحضر عنده باش يتعلموا الحديث وباش يحفظهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وباش يشرح لهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيفاش الطفل كيفاش فتى في عمره 16 سنة اليوم ما يعرفش يشري باقيطة خبز، كان آلاف الناس يتجمهرون حوله ويتحولقون حوله لكي يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم في الدروس السابقة، منعاود نرجع لها بإذن الله عز وجل، قصة أخرى وهي قصة موسى عليه السلام مع الخضر، كيفاش رسول من أولي العزم من الرسل كلمه الله عز وجل تكليما من غير واسطة وبلا حجاب ولكن بلا كيفية، كيف يتواضع لمن هو أقل منه مرتبة ويقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ما نال الخضر هذا المرتبة إلا بشيء اسمه العلم بإذن الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، لذلك أيها الإخوة من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. الله نسأل أن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون. اللهم نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان لهم فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ولكل مطالب منا الدعاء ولكل مطالب منا الدعاء. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، بارك فيكم اجمعين واقيم الصلاه.